بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. نحن الآن في اليوم الرابع في هذه الدورة المباركة في الكلام عن أحداث يوم القيامة، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لي ولمن يسمع هذا الكلام العبرة والعظة والدعوة إلى العمل وإعداد العدة لذلك اليوم العظيم. قد وصلنا في الكلام عن أحداث يوم القيامة العظيمة إلى الكلام عن الحوض، الحوض المورود، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في أول ما تكلمنا عن الحوض عن مكانه، ومتى يرد الناس حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن العلماء في هذه المسألة على أقوال، فمنهم من قال أن الحوض بعد الصراط، أن الحوض بعد الصراط، ومنهم من قال أن الحوض قبل الصراط، وهذا هو الأظهر كما دلنا على ذلك من خلال الأدلة. لأن لو كان الحوض بعد الصراط فكيف سيذاد عنه أقوام؟ والمعلوم أن الصراط من جاوزه كان من أهل الجنة، لذلك لا يجاوز الصراط إلا أهل الإيمان، حتى أن أهل الإيمان ممن عظمت ذنوبه يسقط عند المرور على الصراط، والذين يجاوزون الصراط يعني هؤلاء يعني من الذين زادت حسناتهم على سيئاتهم، فمن جاوز الصراط فهو من الناجين، ولا يبقى له بعد مجاوزة الصراط إلا القنطرة، وهي مكان قبل دخول الجنة يتصافى فيه أهل الإيمان، كما سنتكلم عن ذلك في الدرس الأخير. فلذلك لا يمكن أن يكون الحوض بعد الصراط. لماذا؟ لأنه سيذاد أقوام عن الحوض، وسيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم سحقا لمن بدل بعدي، عندما يسمع الملائكة وهي تقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيصدون ويردون ويردون ولا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتسوقهم الملائكة إلى مساقهم وإلى عذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الأرجح أن الحوض قبل الصراط، ولكن متى يكون؟ رجحنا أن الحوض الورود عليه في الموقف أو بعد الانتهاء من الموقف، بعد أن يعطش الناس فإنهم يمرون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون، فمن شرب منه نال الأمان الأول، ونسأل الله أن يؤمننا في ذلك اليوم العظيم. ونختم الكلام على الحوض ببعض قضايا المهمة التي تتعلق بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم. فأما أول أمر، فأعظم سبب للورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو في التمسك بالدين والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحب وأراد وحرص أن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف السنة. لذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال لهم سترون بعدي أثره، أي من الولاة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصبر على ولاتهم، حتى ماذا؟ حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. فاستنبط من العلماء من هذا الحديث أن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو هضمت حقوقه، أن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى أن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم حصل أمانا عظيما وسهلت عليه أموره بعد ذلك بإذن الله تعالى. وفي مقابل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الحوض أن الذين يردون عن حوضه ويصدون هم الذين بدلوا بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس الماضي يرى بعض الناس فيقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، وفي رواية أصيحابي، فتقول له الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك. الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى سواء بالردة والكفر، يعني يكون الإنسان مسلما ثم يرتد كما فعل بعض الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالردة، أو ماذا، أو الإحداث بتبديل الدين وبالبدع والمحدثات والضلالات، أو الوقوع في المحرمات العظيمة. كل ذلك من أسباب ماذا؟ من أسباب الصد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يرد حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فمن أعظم أسباب ذلك التمسك بالسنة. أما حوض النبي صلى الله عليه وسلم فله صفات، نفس الحوض له صفات. فمن صفات حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن مسيرته من المدينة إلى صنعاء، هذه مسيرة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت روايات كثيرة في ذكر مسيرة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدنا كثيرة، وغالب هذه الروايات يعني المسافات فيها متقاربة، ولسنا بصدد ذكر هذه الروايات، لكن هناك روايات يعني المسافات فيها قصيرة جدا، فهذه الروايات فيها نظر وللعلماء فيها توجيه، لكن غالب الروايات ماذا؟ غالب الروايات بمثل هذه المسافة من المدينة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء اليمن، ويعني جاء في بعض الروايات مسيرة شهر، هكذا كان السفر في ذاك الزمان. وغالب المدن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد يعني مسافة حوضه صلى الله عليه وسلم المسافات بينها متقاربة، ويعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم زواياه متساوية كما جاء في الصحيح صحيح مسلم، وهذا يدل أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم على صورة المربع، فأضلاعه متساوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بالمستدير وليس بالمستطيل، إذا كانت أضلاعه متساوية فيدل ذلك أنه ماذا؟ أنه مربع بهذه الصفة، صفة ماذا؟ صفة يعني أو بهذه المسافة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم أباريق وكيزان، هذا من صفة هذا الحوض العظيم، أباريق وكيزان عددها كعدد نجوم السماء، وهذا الأمر ليس بعزيز، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. حوض مسافته شهر في شهر في عرضه وطوله، وعدد الكيزان على هذا الحوض بعدد نجوم السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأباريقه وكيزانه التي يشرب منها الناس هي الذهب والفضة، والذهب والفضة وإن كانت على أهل الإيمان في هذه الدنيا محرمة لكنهم هي أنيتهم يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تشربوا في إناء، لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار في الدنيا، ومن لم يلتزم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فلذلك أباريق حوض النبي صلى الله عليه وسلم عددها كعدد نجوم السماء، وهي من الذهب ومن الفضة. فهذه ماذا؟ هذه يعني أباريق حوضه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض له مصدر يصب فيه الماء، وهذا المصدر كما جاء أيضا في الصحيح من الجنة، قال العلماء من نهر الكوثر الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فله ميزابان، ميزابان يخرجان من الجنة. الميزاب معروف، وهو يعني ما يوضع في المنازل حتى تسيل منه مياه الأمطار، لكن هذه الميازيب ميازيب عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، تخرج من الجنة حتى تصب في هذا الحوض، وهما ميزابان يشخبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه عليه الصلاة والسلام، يخرجان من الجنة، وأحدهما من الذهب والآخر من الفضة. فما أعظم الحوض وما أجمله وما أجله، ونسأل الله أن يسقينا بيد نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة من حوضه. وأما ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم فماؤه له صفات كذلك، فهو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذا الحوض وما أعظم ماءه، أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج. وهذه رواية في مسند الإمام أحمد، وحسنها أو صححها الشيخ الألباني. أما روايات السابقة فكلها إما في الصحيحين أو في أحدهما. فهذه صفة الماء الذي يشرب منه أهل الإيمان، فما أجل الماء وما أعظم يعني الوقت، فهم في أمس الحاجة لما يطفئ ظمأهم، فيشربون من حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج. وخامس صفاته أنه من شرب منه فلا يظمأ بعد ذلك أبدا. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذا الماء. وأما أول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهم فقراء المهاجرين، وقد علمنا أن فقراء المهاجرين هم أول من يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله اليهودي من أول الناس ورودا أو دخولا الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنياهم 40 سنة. وجاء في حديث الترمذي قال صلى الله عليه وسلم أول الناس ورودا على حوض فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسهم، الدنس ثيابهم. رؤوسهم شائثة لأنهم فقراء رضي الله تعالى عنهم، تركوا الدنيا لله سبحانه وتعالى وهاجروا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة، فشعث رؤوسهم، دنس ثيابهم. قال لا ينكحون المتنعمات، يعني المتنعمات لا يرضون بهم لفقرهم ولقلة ذات يدهم، لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد يعني الأبواب. هؤلاء الفقراء من المهاجرين مثل أهل الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أول من يرد على حوضه، عطشوا وتعبوا وتركوا الدنيا فعظمت أجورهم عند الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، أتي له ماذا؟ أتي له بقدح من لبن، وكان قد دعا أبا هريرة عنده في الدار، فلما دخل النبي الدار وجد هذا القدح من اللبن، فأمره أن ينادي أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين، فجاءوا وشربوا من هذا اللبن وكفاهم هذا اللبن يسير ببركة ماذا؟ ببركة النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء الفقراء من المهاجرين يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسقط الواحد منهم في الصلاة من طوله من شدة الجوع والحاجة، شدة الجوع، فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا لهم ويقول: والله لو تعلمون ما لكم عند الله سبحانه وتعالى من الأجر لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم. فهم أول من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسبقهم أحد. وأما الذين يصدون عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فهم الذين بدلوا كما ذكرنا، وهذا التبديل يشمل أهل النفاق، فإن أهل النفاق أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، فهم أشد الناس تبديلا. ويشمل كذلك المرتدين الذين أسلموا وآمنوا ثم ارتدوا وتركوا الإسلام، ويشمل كذلك أصحاب البدع من غير أصحاب البدع المكفرة. أصحاب البدع هم أعظم من ينطبق عليهم كذلك وصف التبديل، لأنهم بدلوا السنة بالبدعة، وبدلوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد بطرائق ما أنزل الله بها من سلطان من أشياخهم أو من يعظمون، فبدلوا الدين ويعني غيروا فيه، فهم كذلك يردون ويصدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ممن يصد وتشمله كذلك هذه النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب ماذا؟ أصحاب الكبائر والمعاصي العظيمة، فهؤلاء أيضا يدخلون في ذلك. ولا يعني هذا أنهم لو صدوا أنهم لا يكونون مثلا من الناجين، قد ينجون بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى أو بغير ذلك، ولكن هذه الأصناف هي التي تصد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحوض، وهذا يعني شيء مما يتعلق بالحوض. الموقف، وفي الموقف أو بعد الموقف يكون الحوض، فما هو الموقف التالي؟ يأتينا الموقف ثم يأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب الذي ذكرناه، ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ يكون بعد ذلك ما كانت له الشفاعة الكبرى، فإن الناس عندما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في التخلص من هذا الموقف العظيم، وفي أن يفتتح الله سبحانه وتعالى الحساب. فإذا لا يكون بعد الموقف وبعد الحوض إلا ماذا؟ إلا الحساب، فيأتي يكون بعد ذلك حساب الناس، فيحاسبهم ربهم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قادر، وهو العدل سبحانه وتعالى، على أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولكن لتمام عدله سبحانه وتعالى حتى يقيم الحجة على أهل الكفر وعلى أهل الانحراف، فإنه سبحانه وتعالى يحاسبهم ويبين لهم ويظهر لهم سوء أحوالهم، يظهر لهم سوء أحوالهم حتى ماذا؟ حتى تقوم عليهم الحجة التامة. وهذا بعدة أنواع وبعدة مواقف تكون في الحساب، منها الحساب أو تكون يوم القيامة، منها الحساب ومنها تطاير الصحف ومنها كذلك الميزان، كل ذلك من إقامة العدل في هذه المواقف العظيمة. وحساب العباد يوم القيامة والناس في الحساب ينقسمون إلى عدة أقسام، ينقسمون إلى ماذا؟ إلى عدة أقسام. فأول قسم من الناس بالنسبة للحساب هم قوم لا حساب عليهم ولا عذاب، الله سبحانه وتعالى لا يحاسبهم لا حسابا يسيرا ولا حسابا عسيرا أبدا، يكونون في الخير في أرض المحشر ثم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء لا شك هم قمة الناس، قمة الموحدين، ويحتاج الإنسان لأجل أن يصل إلى حالهم إلى جهد عظيم. وهؤلاء أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأعظم صفاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا عددهم ماذا؟ عددهم 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عدد يسير. لكن جاء في بعض الروايات، والحديث هذا حديث 70,000 حديث صحيح، لكن جاء في بعض الروايات، هو رواية أن صححها العلماء، أن مع كل 1,000 من 70,000 مع كل زادهم زاد النبي زاد الله سبحانه وتعالى نبيه مع كل 1,000 70,000، فيزداد بذلك ماذا؟ يزداد بذلك العدد. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء 70,000 سيدخلون الجنة دخول رجل واحد، كما جاء في صحيح مسلم: يمسك بعضهم بيد بعض ويدخلون الجنة مرة واحدة، يعني متماسكين، ولا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم مع بعض. وصفة ذلك أنهم يكونون في خط مستقيم فيدخلون الجنة بهذه الصفة، وهذا أيضا لتمام العدل بينهم، وهذا يدل أيضا على سعة باب الجنة، على سعة ماذا؟ باب الجنة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا، قبل أن يسألوا تناقشوا فيما بينهم من يكونون، ما هي أعمالهم التي أهلتهم لهذه المنزلة العظيمة. فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني سألوه، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون. تأملوا في الصفات واحرصوا عليها، وهذه الصفات يعني تدل على ما بعدها كذلك: هم الذين لا يسترقون. فمن تمام توكلهم أنهم ماذا؟ أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم، يعني الواحد منهم لا يقول للناس، لفلان من الناس، أو يذهب عند المطاوعة أو الشيوخ ويقرأ علي، مع أن هذا جائز، لكن لتمام توكلهم ما يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك. وإنما إذا أراد الواحد منهم رقى نفسه بنفسه، قرأ على نفسه، لأن في طلب الرقية، في طلب الرقية من الغير نوع تعلق في القلوب. هؤلاء لا تتعلق قلوبهم إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى، لذلك لا يطلبون الرقية من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون. وطلب الرقية كما ذكرنا جائز. طيب، قد يسأل سائل يقول: طيب لو أن أحد رقاني من غير سؤال، فنقول هذا جائز، ولا يحرم من رقي بغير سؤال من هذا الأجر العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم المؤمنين عائشة ترقيه، وهو سيد المتوكلين. فهناك فرق بين من يسأل الرقية ومن يرقى من غير سؤال. قال: لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون. والتطير هو فعل محرم، بل هو من الشرك الأصغر، وهو التشاؤم، ما يتشاؤمون، والتشاؤم هو فعل المشركين، فيصدهم التشاؤم عن ماذا؟ عن أعمالهم، وهذا يجعلون أسبابا موهومة تمنعهم، كأنها تنفع وتضر، وهذا وجه كون التشاؤم من الشرك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، وما منا وإلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا هم لا يتطيرون، فإذا هم لا يسترقون ولا يتطيرون، وكذلك لا يكتوون لما في الكي من العذاب، والكي جائز وإن كان هو مكروه، لكن هؤلاء كذلك لا يكتوون. ثم قال في الوصف الجامع لهم: وعلى ربهم يتوكلون. فإذا هم أهل التوكل على الله، وهم قمة المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصنف الأول من الناس يوم القيامة ممن لا حساب عليهم ولا عذاب، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من الناس صنف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى حسابا يسيرا، وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يقول: من نوقش الحساب عذب. فيعني عائشة كانت لا تدع شيئا إلا سألت عنه، لذلك هي أعلم نساء الأمة. من نوقش الحساب عذب. فاستشكل عليها هذا الحديث مع قول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقالت: يا رسول الله، فما قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ النبي يقول: من نوقش الحساب عذب، والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فرق بين كلامه وبين هذه الآية. فكلامه يعني به النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الثالثة التي ستأتينا، وأما الذين يحاسبون حسابا يسيرا فهم أهل الإيمان ممن عظمت حسناته وإن كانت عنده سيئات وكان من الناجين. هؤلاء يحاسبون حسابا يسيرا، وهذا الحساب يسمى العرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا، قال: هذا العرض. والعرض بأن تعرض أعمال العبد على الله سبحانه وتعالى، أن يعرض الله سبحانه وتعالى أعمال العبد عليه ويقرره بها من غير تدقيق ولا سؤال عسير، ثم يعفو عنه ويسامحه. وكما جاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يضع كنفه على عبده، يعني ستره، ويقول له: عملت يوم كذا بكذا. لذلك إنسان حتى لو كان من هذا الصنف الثاني، فوالله إن الحياء يدعونا أن نترك ما يخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى لمثل هذا العرض، حتى نكون ماذا؟ حتى نكون من أهل الصنف الأول ممن لا حساب عليهم، لا يسير ولا عسير. فإن الله يقرر أهل الإيمان بذنوبهم ويقول لهم، يقول للواحد منه: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو يقول لا يستطيع ينكر شيئا. فيقول الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. ثم يعطى كتابه بيمينه، ثم يعطى كتابه ماذا؟ بيمينه. وهذا يدل أن هذا الحساب يعني والعرض ومثل هذا التقرير يكون قبل تطاير الصحف، فالناس يحاسبون ابتداء ويعني ثم تتطاير الصحف، ثم قد يستمر بعد ذلك الحساب، لأن الحساب يطول يعني تكون هناك أسئلة وغير ذلك. فيعني يعطى بعد العرض، يعطى كتابه بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المنافقون، فينادي عليهم، يعني كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فإذا هذا هي الصورة الثانية من صور الناس في قضية الحساب، وهم أهل العرض. وأما الصورة الثالثة من صور الناس في الحساب فهو الحساب الدقيق، حساب العسير. هؤلاء أهل الكفر وأهل الشرك، يحاسبون حسابا عسيرا، وأهل كذلك أهل يعني الفجور وأهل المجاهرة بمعصية الله سبحانه وتعالى، وأهل الغفلة طول حياتهم غير توبة، وإن كانوا مؤمنين وإن كانوا مسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هؤلاء العافية عنهم بعيدة. فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء يعظم عليهم ماذا؟ يعظم عليهم الحساب والتدقيق عليهم. ويعني يقررون بذنوبهم ثم يساقون إلى جهنم وبئس المصير. نسأل الله السلامة ونسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، يعني من حوسب حسابا دقيقا عذب. وجاء في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من يناقش الحساب يهلك، فهؤلاء يهلكون. لذلك يحرصون على النجاة، لكن أين المفر؟ وحالهم كحال الغريق الذي يتعلق بالقشة، فهو بين يدي ربه سبحانه وتعالى، هو بين يدي ربه سبحانه وتعالى، لذلك يسعون في النجاة بأي طريقة وبأي وسيلة. لذلك يعني أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن شيء من حالهم وسعيهم في النجاة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. عندما يأتون ويقفون بين يدي رب العالمين سيسألهم ربهم عن الآلهة التي عبدوها من دون الله، وسوف تحصل عند ذلك البراءة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإذا ماذا؟ إذا مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ويتبرأ جميع من عبد من دون الله سبحانه وتعالى ممن عبد، وتحصل البراءات العظيمة، حتى يتبرأ إبليس بعد ذلك في نار جهنم من الجميع الذين أضلهم من ذريته ومن ذرية بني آدم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أنا لن أنقذكم، هكذا يقول إبليس، وأنتم لن تنقذوني. ثم ماذا يقول؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يكفر إبليس بأتباعه، فأي براءة أعظم من هذه البراءة؟ وأي خزي وعار وشنار سينالهم. لذلك قبل أن يصلوا لهذه المراحل يحرصون على النجاة، كما قلنا مثل الغريق يتعلق بأي شيء. فلما يعني يناديهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ماذا يكون جوابهم؟ قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يحرفون بالله سبحانه وتعالى، طبعا حرف حرف كاذب، لكن يريدون النجاة. والله ربنا، يقول والله ما كنا مشركين، والله يا رب ما كنا مشركين، وهم كاذبون في ذلك. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن سعي هؤلاء في النجاة من الحساب العسير، خلاص الواحد منهم أسقط في يده، فيريد النجاة بأي طريقة لعله ينجو. لذلك اسعى، إذا أردت نجاة نفسك اسعى في النجاة الآن وأنت في وقت الإمكان، قبل أن تقف في يوم عظيم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى فتندم. وسنقف جميعا، نعم والله سنقف جميعا، فماذا أعددنا لهذه الوقفة وبماذا سنجيب؟ جاء في صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. هل عددت عبد الله عدتك لهذا الموقف؟ ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالأمر عظيم. لذلك من سعي هؤلاء في النجاة، من سعيهم في النجاة أنهم ماذا؟ كما جاء في الحديث الصحيح، والحديث صحيح مسلم، أنهم يقولون لله سبحانه وتعالى، أو يقول بعضهم لله سبحانه وتعالى: يا ربي إني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. يقول: أنا ما أرضى أحد يشهد علي إلا مني. ماذا يريد؟ يريد أن يكذب على الله كما كذب أهل الشرك، يريدون أن يكذبوا على الله. يقول: أنا ما أريد أحد يشهد علي إلا مني، فيريد أن يكذب فيتكلم بلسانه بالكذب، ويقول: يعني كنت، أين المفر؟ وقد كتبت الأعمال، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلاص انتهى الأمر، سجل كل شيء، وسيعرض عليك عندما تأخذ صحيفتك إما بيمينك أو بشمالك. فيقول هذا المسكين، يقول: لا أجيز على نفسي شهيدا إلا مني. ماذا يقول الله له؟ يقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالملائكة الكرام شهودا، ثم يؤمر على فيه فيختم، يختم على فيه، يغلق فمه، يغلق فاه، وتؤمر أعضاؤه فتتكلم أعضاؤه وتفضحه، تكلم العينان، تكلم الأذنان، تكلم اليدان، وتتكلم القدمان، بل هذه الجلود ستتكلم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا الذي يفعل المعاصي بجلده؟ كيف يفعل المعاصي بجلده؟ بالجلود، بالاستمتاع بالحرام، بأن نلمس ما لا يجوز لنا لمسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس يد امرأة لا تحل له. أو قال صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فتنطق أعضاؤه وتتكلم. وجاءت الآيات الكثيرة بذلك، جاءت الآيات الكثيرة بذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل شيء سيشهد، كل عضو سيشهد بفعل صاحبه وسيتكلم. فعندما يخلى بين العبد وبين الكلام وينطق لسانه يكلم أعضاءه ويقول لهن: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل وعن كن كنت أجادل. فإذا الحساب عظيم. حساب ماذا؟ الحساب عظيم. والأسئلة يوم القيامة، يعني جاءت أحاديث كثيرة في قضايا الأسئلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قد تتفاوت بين العباد، البعض قد يسأل والبعض قد لا يسأل. ويعني تفاوت أهل الإيمان في هذه الأسئلة. وأول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد من الحقوق في الدماء. ولا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. وسيسأل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه. وسيسأل البعض عن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. والسؤال هذا قد يكون سؤال تقريع أو سؤال تقرير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد: ألم نصح لك جسمك ونسقيك من الماء البارد. فستكون هناك أسئلة كثيرة، أسئلة كثيرة. ماذا؟ أسئلة كثيرة يوم القيامة. وسيحصر الحساب على البعض أسرة ليس بعدها أسرة، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، بعض الناس حسابهم سيكون عسيرا. مع ماذا؟ مع كثرة حسناتهم، مع كثرة حسناتهم، إلا أنه سيعسر حسابهم. وهم من؟ هم أهل الحقوق، من ظلموا الناس في حقوقهم، هؤلاء حسابهم عسير وندمهم عظيم يوم القيامة. فيوم القيامة ترد الحقوق إلى أصحابها. وإذا كانت الدواب سيقتص بعضها من بعض، سيقتص لبعضها من بعض، فكيف بالناس؟ لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه، قال: تدرون من المفلس؟ فاحذر عبد الله أن تكون من المفلسين. فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي. تأملوا في المفلس: من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال. ما شاء الله، عنده عمل صالح عظيم، ولكنه ماذا فعل؟ ولكن في مقابل ذلك ظلم الناس بحسنات أمثال الجبال. فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. ظلم العباد خطير. لذلك احذر عبد الله من ظلم الناس. ومن ظلمته في هذه الدنيا فاسعى إلى رد الحقوق إليه من مال أو عرض أو غير ذلك. انجو بنفسك. ولا شك أن الوقاية خير من العلاج. شقي لسانك وجوارحك ظلم الناس، فإن ذلك كله مردود عليك في أحلك المواقف في موقف يوم القيامة. قال فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأتون هؤلاء المظلومين، يأتون ما في دينار ولا درهم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذوا من سيئات أنفسهم فطرحوها عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوما: لا تختر بكثرة عملك الصالح إذا كنت تظلم الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن امرأة تكثر من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن ظلم العباد الوفاء به وفيه ومنه يوم القيامة. وبماذا؟ بحسناتها وبحسناتك يا من ظلمت الناس، تفعل أعمال صالحة وهذه الحسنات تذهب إلى غيرك. لذلك سبحان الله من فقه الحسن البصري أنه قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، يعني لو كنت بغتاب أحد والغيبة ظلم وستذهب حسناتي إليه، فأولى الناس بحسناتي هما والدي، سأتكلم في والدي حتى يأخذوا حسناتي. فما هذا الغبن العظيم أنك تأتي يوم القيامة فتأتي إلى من ظلمتهم وأسأت إليهم، وهؤلاء في الغالب يكون بينك وبينهم عداوة وقد تتجاوز أنت الحدود معهم في الظلم، فيأتون هؤلاء الذين هم قد يكونوا أعداءك في الدنيا يأخذون من حسناتك. أي غبن هذا وأي خسارة هذه. لذلك يوم القيامة من أسماء يوم الحسرة، فاحذر من الحسرات، خفف على نفسك، الكل سيتحسر لكن خفف على نفسك من حسرات يوم القيامة. فيأخذون من حسناته ويفعلون به هذا الفعل، ويكون حاله هذا الحال، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أوصى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أصحابه فطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. فهذا يعني جانب من جوانب الحساب، قضية الحساب يوم القيامة وأقسام الناس في الحساب. وفي خلال الحساب كما ذكر أهل العلم، وإن كانت يعني الجزم بأن هذا يحصل خلال الحساب في نظر يعني قضية تطاير الصحف متى يكون. بعض أهل العلم يقول في يعني ترتيب تطاير الصحف، يقول تطاير الصحف يكون أولا ثم الحساب ثم الميزان. بعضهم يقول بل الحساب أولا ثم تطاير الصحف ثم الميزان، وبعضهم يقول أولا الحساب ثم الميزان ثم تطاير الصحف. لكن أقرب والله تعالى أعلم أنه يحصل حساب ويحصل عرض ثم يحصل تطاير الصحف. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ ثم بعد ذلك يكون وزن الأعمال. عند ذلك تتطاير الصحف. وهذا جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني في سنن الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف. هذا الحديث يدل أن الناس يعرضون ويكون جدال ويتجادلون كما ذكرنا من حال المشركين ومن الأسئلة التي تطرح على الناس، فجدال يجادلون وبعض الناس يعذرون، فجدال ومعاذير. وأما العارضة الثالثة في التطاير الصحف، فإذا يحصل حساب ثم تتطاير الصحف. وأيضا جاءنا في حديثي الذي يضع الله كنفه عليه العبد ويقرره بذنوبه بعد تقريره بذنوبه، وهذا من الحساب لكنه هو العرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيعطى كتابه بيمين. فهذا يدل أن الحساب يسبق تطاير الصحف، يسبق ماذا؟ تطاير الصحف. هذا هو الصحيح. لكن هذا الحديث حديث الترمذي أن العرضات ثلاث فعرضتان جدال ومحاذي، هذا حديث يعني فيه ضعف، ضعفه أهل العلم، لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه، لذلك ضعفه الترمذي نفسه وقال لا يصح هذا الحديث، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني. لكن حافظ بن حجر ماذا قال؟ قال: رواه البيهقي في البعث والنشور بسند حسن موقوف على ابن مسعود. يعني هذا الحديث مروي عن ابن مسعود لكن بسند حسن موقوف، يعني من قول ابن مسعود. ولا شك إن ثبت هذا الكلام من كلام ابن مسعود فهو ثابت، لأن ابن مسعود لن يتكلم على أمر غيبي إلا بشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فخلال الحساب تتطاير الصحف، هذا أيضا موقف عظيم من المواقف، موقف تطاير الصحف. الله أكبر، كم عددها؟ تتطاير في السماء، تطير هذه الصحف، تملأ المكان، تملأ أرض المحشر، مليارات الصحف. نحن الآن كم عدد البشر؟ عدد البشر 7 مليارات، هذه 7 مليارات صحيفة، كل سيأخذ كتابه. طيب البشر الذين من قبلنا، مليارات الصحف، مليارات البشر، والبشر والجن معهم، صحف تتطاير تملأ هذه السماء. فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، فما أعظم فرح من يأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أسأل الله أن يعطينا كتبنا بأيماننا، وينقلب إلى أهله مسرورا، أي في الجنة، يدخل الجنة وهو مسرور، ويدل داره ومنزله وعرضه وما يعطيه الله سبحانه وتعالى إياه من النعيم الذي لا يوصف. فآخذ كتابه بيمينه فهو في قمة السعادة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ويرفع صوته أمام الناس، يرفع صوته، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله: ها أم اقرأوا كتابية، ها أم اقرأوا كتابية، شوفوا كتابي وانظروا إلى كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت يعني أيقنت بالحساب، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية، أي بما بذلتم الأيام التي خلت. وقال أهل العلم من أعمالهم العظيمة هو صيامهم في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يعوضهم الطعام والشراب. فأصحاب اليمين يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بإيمانهم، لهم المنازل العظيمة عند ربهم سبحانه وتعالى. وأما الآخرون فهم في حسراتهم يترددون، يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وهذا يدل أن أهل الشمال هم ومن يأخذون كتبهم بشمالهم هم أهل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، أي في الدنيا مسرور، أي في غفلة عن الدار الآخرة، كله ضحك ولعب، واتخذ هذه الدنيا لعبا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون، هكذا يفعلون أهل الكفر وأهل الضلال وأهل المعصية، يفعلون بأهل الإيمان. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون جزاء وفاقا، كما ضحكوا على أهل الإيمان في الدنيا سيضحك عليهم أهل الإيمان يوم القيامة، سيضحك عليهم أهل الإيمان يوم القيامة. نعم. وقال سبحانه وتعالى عندما يسأله أهل الكفر قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ماذا فعلتم معهم؟ فاتخذتموهم سخريا، استهزأتم بهم وسخرتم منهم ومن دينهم ومن التزامهم بشرع ربهم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هؤلاء هم أهل الفوز يوم القيامة وأهل النجاة يوم القيامة. فإذا هكذا يفعل بهم. وأما قول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، في الآية الأخرى قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فلا تعارض بين الآيتين. فهؤلاء يأخذون كتبهم بشمالهم وراء ظهرهم، يعني أيديهم تكون وراء ظهرهم، وقد يكون ذلك من الخزي الذي يحل بهم، أو أنهم يسترون على أنفسهم، الله أعلم، يسترون على أنفسهم فيضعون كتبهم وراء ظهورهم. فالله سبحانه وتعالى أعلم يعني التوجيه. لكن هذا هو الجمع بين الآيتين: أهل الكفر وأهل الشرك يأخذون كتبهم بشمائلهم وراء ظهورهم، تكون أيديهم وراء ظهورهم ويستلمون كتبهم بها. وهنا مسألة قد يسأل عنها البعض فيقول: طيب أهل المعاصي ممن الموحدين من العصاة الذين سيدخلون النار، لأنه سيدخل النار أقوام الموحدين ثم سيخرجون في نهاية المطاف ويمكثون في النار ما شاء الله ينكثوا، هؤلاء كيف يستلمون كتبهم؟ فبعض أهل العلم يعني وجهوا يعني أو أجابوا على هذا السؤال، قالوا: أهل الكفر يأخذون كتبهم وراء ظهورهم، وأهل النار من الموحدين يأخذون كتبهم بشمالهم. والراجح والصحيح والأقرب للصواب أن كل من ثبت له الإيمان والتوحيد فإنه يأخذ كتابه بيمينه حتى لو دخل النار، لكن أخذه كتابه بيمينه دليل على أنه ليس من المخلدين في النار. قد يقول قال: طيب هذا يفرح. نقول: سيفرح وسيحزن. نعم، سيفرح بأخذه كتابه بيمينه، وسيحزن عندما ماذا؟ عندما يعرف أن ذنوبه أعظم من حسناته فيدخل بذلك النار ثم سيخرج في نهاية المطاف. لكن أهل الإيمان الصحيح أنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم، أنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم. أما الذي يأخذ كتابه بشماله فهم أهل الكفر. لذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، عندما ذكر أخذ الأخذ بالشمال. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذن هؤلاء الأخذون بشمالهم هم الذين لا يؤمنون بالله العظيم سبحانه وتعالى. فهو هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم بعد الحساب والعرض والحساب الدقيق وتطاير الصحف، أخذ الصحف بالأيدي، لا يبقى بعد ذلك أو في هذه المواقف وفي إكمال قضية الحساب إلا قضية الميزان، فتوزن الأعمال. والميزان من أعظم حكمه، وللميزان حكم عظيمة، منها إدخال السرور على أهل الإيمان وإدخال الحزن على قلوب أهل الكفران، ومنها ظهور آثار أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم حكم الوزن إظهار العدل والتام يوم القيامة، حتى ماذا؟ حتى لا يقول قائل أي قول، بل يعرف أنه مستحق لهذا العذاب، أو أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بفضله فأنجاه سبحانه وتعالى من النار. والميزان يعني دلت عليه أدلة من القرآن ومن السنة، كما قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فتوزن أعمال العباد يوم القيامة، ذلك يعني ولأجل هذه قضية الوزن موقف عظيم من المواقف، يعني الإنسان ينتظر توزن أعماله وينتظر هل ترجح كفة حسناته بكفة سيئاته، فكيف يكون حاله؟ ولتقريب الصورة، عندما ينتظر الدارس والطالب نتيجة ماذا؟ نتيجة دراسته وامتحانه، عندما ينتظر الطالب نتيجة امتحانه كيف يكون حاله وكيف يكون استقباله ليعني هذه النتيجة؟ هو في يعني في وجل وفي خوف، هذا في ماذا؟ في امتحانات الدنيا. فكيف بالميزان يوم القيامة عندما توزن أعماله وينظر وينتظر ما الذي يرجح، ما الذي يرجح؟ لذلك يعني الميزان من المواقف العظيمة. جاء في السنن أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفعل، فقال أين أجدك؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مواطن، أمره أن يبحث عنه عند الصراط، هذا الموطن الأول، فإن لم يجده فيبحث عنه عند الميزان، فإن لم يجده فيبحث عنه عند الحوض. ولا يدل هذا الحديث على قضية الترتيب، وإنما يدل على العظمة. فأعظم المواقف لا شك الصراط، وأحوج ما يحتاج إنسان فيه للشفاعة عند الصراط، ثم بعد ذلك يعني قد يكون الميزان، ثم بعد ذلك الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنس أن يبحث عنه عند الميزان، لأن هذا موقف رهيب وموقف عظيم، وتبين عظمة هذا الموقف عندما نعلم بصفة هذا الميزان. فإن الملائكة رأوا الميزان فإذا به الميزان مخلوق وهو يعني هو الميزان وصفته أن له كفتان. هذا المخلوق يسأل السماوات والأرض، الميزان يسأل السماوات والأرض، فسألوا ربهم سبحانه وتعالى ماذا يوزن، فقال سبحانه وتعالى توزن أعمال العباد. عند ذلك تقول الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ماذا تقول الملائكة؟ يقولون لعظمة ما رأوه من هيبة هذا الميزان، يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والحديث عند الحاكم وصححه الشيخ الألباني، حديث صفة ماذا؟ صفة هذا الميزان. فالميزان شأنه عظيم جدا وصفته عظيمة جدا، وهو ميزان دقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتوزن في هذا الميزان، توزن به أو فيه يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول الأعمال، أعمال العباد، من الأعمال التي يعملونها والأقوال التي يقولونها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان، التسبيح والذكر والصلاة وجميع الأعمال توزن. وأيضا من الأمور التي توزن ماذا؟ الصحائف، صحائف والأعمال. لذلك يتبع صحيفة العبد وتوضع في الميزان، صحائف الحسنات، ويتبع صحائف السيئات وتوضع في الكفة الثانية، توضع ماذا؟ في الكفة الثانية. والدليل على وزن الصحائف حديث البطاقة، عندما يؤتى برجل ولو 99 سجلا من السيئات فتوضع في كفة فيوقن بالهلاك عند ذلك، ثم تخرج له بطاقة فيقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، فإذا فيها مكتوب لا إله إلا الله، فهو رجل، بل هذا الرجل بالذات يعني من يعني الموحدين حقا، وإن كان عنده ذنوب كثيرة. وهذه الحالة يعني أو هذا يعني قد يكون قليل يوم القيامة في من يقع له هذا الأمر، فيؤتى ببطاقته وتوضع بطاقته فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، هذه البطاقة تثقل وتطيش ماذا؟ السجلات. لكن هذا ليس في كل أحد، لأنه سيدخل كثير من الموحدين وممن حققوا لا إله إلا الله النار بذنوبهم، لكن هذا رجل مع كثرة ذنوبه لكن توحيده عظيم، لذلك ثقلت بطاقته. فهذا أيضا مما يوزن. وأيضا مما يوزن كذلك، مما يوزن كذلك الأجساد، الجسد نفسه يوزن، جاءت بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لصلاة العشاء، فإن شاء الله تعالى نكمل الكلام على هذه على الوزن وعلى الميزان في الدرس الأخير. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.